أصل المجاز واقع يعني موجود، وسبق أن المجاز هو اللفظ المستعمل في وضع ثاني لعلاقة، أو المستعمل في غير ما وضع له أولا لعلاقة. هل هو واقع أو ليس بواقع؟ المؤلف يقول إنه واقع، وذهب بعض العلماء إلى أنه ليس بواقع، وفصل بعض من أهل العلم فقال واقع في غير القرآن وفي القرآن ليس بواقع. هذه هي أمهات الأقوال في هذا الباب، وإلا فهناك أقوال أخرى. فالأقوال إذن ثلاثة: هل المجاز موجود في اللغة والقرآن والحديث أو لا؟ يقول بعض العلماء إنه موجود في الثلاثة، وبعض العلماء يقول غير موجود في الثلاثة، وممن قال بالثاني شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وقد أسهب ابن القيم رحمه الله في كتاب الصواعق المرسلة في رد القول بأن المجاز واقع. فمن أحب في أن المجاز واقع في رد القول في أن المجاز واقع، يعني يرد القول بأن المجاز واقع، فمن أحب أن يطلع عليه ففيه فائدة كبيرة. القول الثاني أنه واقع في القرآن والحديث، نعم لا، القول الثاني أنه ليس بواقع، وهو خير شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من أهل العلم. الثالث التفصيل، يقول غير واقع في القرآن وواقع فيما عداه. ومن تأمل ما ذكره ابن القيم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان تبين له أن القول الصحيح أنه ليس بواقع، لأن كل ما ادعي أنه مجاز ففيه قرينة تمنع الحقيقة، وحينئذ يكون الكلام حقيقة في سياقه. قال وليس بأغلب، يعني ليس بأغلب من الحقيقة، خلافا لمن قال إن الأغلب في كلام الناس هو المجاز، وأن الحقيقة نادرة جدا، حتى وأنه لا حقيقة إلا في الأعلام فقط. محمد سمي بهذا الشخص وهو عالم عليه حقيقة، وأما الباقي فلا، كل مجاز. وهذا رأي بن جني، يقول إن اللغة أكثرها مجاز، وهذا غريب، حتى أكل وشرب ولبس وما أشبه ذلك كل هذه قلناها حقيقة ويمكن أن تكون حقيقة. وابن القيم تعرض لهذا القول وبين أنه قول باطل، وأنه يستلزم أنه يجوز أن ننفي غالب كلام الناس، لأن المجاز من علاماته صحة نفيه. قال وهو في الحديث والقرآن، وسبق قبل قليل الخلاف في وجوده في القرآن. وليس فيه غير علم إلا عربي، ليس في القرآن شيء إلا عربي إلا الأعلام، فالأعلام في القرآن أعجمية مثل إبراهيم إسماعيل وما أشبه ذلك. ولهذا نقول إبراهيم ممنوع من الصرف، ليش؟ للعالمية والعجمة، وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، فالأعلام الأعجمية في القرآن موجودة كثيرة ولا فيها خلاف. لكن غير الأعلام، هل يوجد فيه شيء غير عربي؟ يقول المؤلف لا، فالسندس والاستبرق وما أشبههما مما ذكروا أنه كان أعجميا ثم عرب، يقول المؤلف ما دامت العرب عربت فإننا نعتبره عربيا، ونقول ليس في القرآن شيء إلا عربي إلا الأعلام. وقال بعض العلماء بل فيه شيء غير عربي، فيه شيء غير عربي مثل هذه الكلمات نظرا إلى أصلها. والصحيح أنه ليس فيه شيء غير عربي إلا العلم، لقول الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقال إن جعلناه قرآنا عربيا، وهذا يشمل كل القرآن، وتستثنى الأعلام بالإجماع لأنه لا يمكن الفرار منها. هذا هو الصواب. فيقال إذا كانت هذه الكلمة أصلها أعجمي وليس لها أصول في اللغة العربية، فإن العرب لما نطقوا بها واستعملوها في معناها صارت عربية. قال: ومجاز راجح أولى من حقيقة مرجوحة. وهذا فيما إذا تعارض العرف واللغة، فالمجاز في العرف أرجح من الحقيقة. فإذا جاءت الصلاة في لسان الشارع فهل نحملها على الحقيقة اللغوية وهي الدعاء، أو على الحقيقة الشرعية وهي العبادة المعروفة؟ يقول المؤلف: المجاز الراجح في العرف أولى من الحقيقة المرجوحة. فيقال: حملها على الدعاء مرجوح، وحملها على الصلاة المعروفة راجح، فيقدم. وإن كان استعمالها في اللغة، استعمالها في الصلاة المعروفة من باب المجاز لأنه خلاف الأصل، لكنه أولى لأنه هو الراجح. ولو لم ينتظم كلام إلا بارتكاب مجاز زيادة أو نقص فنقص أولى. المعنى: إذا كان الكلام يحتاج إلى تقدير، وقد لا يحتاج إليه، فهل نقدر أن فيه زيادة محذوفة أو أنه ليس فيه زيادة؟ يقول: قدر أنه ليس فيه زيادة، ارتكاب النقص. ولهذا يقول: فنقص أولى، نقص أولى، لأن الزيادة في اللغة العربية قليلة والنقص كثير. مش معنى النقص؟ يعني أن يكون في الكلام شيء محذوف، هذا موجود بكثرة. دائما يحذف جواب الشرط، يحذف جواب القسم، تأتي القصة مثلا على سبيل الإيجاز بالحذف كما هو معروف، أليس كذلك؟ إذن فلما كان الحذف في اللغة أكثر وصار هذا الكلام دائرا بين أن نقول فيه زيادة أو فيه نقص، فارتكاب النقص أولى لأنه أكثر في اللغة العربية. والمثال: ما كم الكتاب؟ طيب، المهم القاعدة، نفهم القاعدة والتطبيق يجري في الكلام. يرد على الإنسان أحيانا فنقول اعتبار النقص أولى من اعتبار الزيادة. فصل: الكناية حقيقة إن استعمل اللفظ في معناه وأريد لازم المعنى، ومجاز إن لم يرد المعنى الحقيقي وعبر بالملزوم عن اللازم. فالكناية معناها أن يطلق لفظ ويراد لازم معناه، كما إذا قلت: فلان رفيع العماد. فلان رفيع العماد، عماد عمود الخيمة، رفيع. والعادة أن من له خيمة رفيعة فهو سيد قومه، فبدل من أن أقول فلان سيد قومه أقول فلان رفيع العماد. فلان كثير الرماد، كناية عن الكرم، كناية عن الكرم. فهل الكناية من باب الحقيقة أو من باب المجاز؟ نقول: إن أريد بها الكرم ابتداء في مثل كثير الرماد فهي مجاز، وإن أريد بها كثرة الرماد حقيقة لكن نستدل بكثرة الرماد على الكرم فهي حقيقة. واضح عليا؟ طيب، انتبه الآن. فلان رفيع العماد، مش قلنا هذه كناية عن إيش؟ عن أنه سيد قومه. فهل أردت بقولك فلان رفيع العماد أي فلان سيد قومه؟ إن كنت أردت هذا ابتداء فقد عبرت برفيع العماد عن سيد قومه، فيكون ذلك مجازا، يكون ذلك مجازا. أما إن أردت أنه رفيع العماد حقيقة، خيمته رفيعة الآن، لكن استدللت بارتفاع خيمته على أنه سيد، فالكلام إذن حقيقة لكن لازمه السيادة، لازمه السيادة. أظن واضح الآن. طيب، كثير الرماد، فلان كثير الرماد، أردت بقولك كثير الرماد، بقولك كثير الرماد أردت أنه كريم فورا يعني من الأصل، لكن عبرت عن الكرم بقولك كثير الرماد، ماذا تكون الكناية الآن؟ تكون مجازا، تكون مجازا، لأنك أردت أن تقول كريم فقلت كثير الرماد، فعبرت بلفظ عن آخر، إذن هي مجاز. أردت بكثير الرماد الحقيقة يعني كثير الرماد، رح عند بيته شوف كثير الرماد، أردت أنه كثير الرماد فعلا، لكن أردت أن ينتقل المخاطب من كثرة رماده إلى أنه كريم، يكون هذا تكون الآن الكناية حقيقة، لكن الذهن ينتقل من كثرة الرماد إلى كرمه، مع أنه قد ينتقل من كثرة رماده إلى أنه صاحب مجصة ولا لا، الذي يشوي الجص. وحينئذ إذا قلنا فلان كثير الرماد وهو صاحب مجصة، نعرف أن له زبائن، زبائن كثيرين كل نهار يشوي هالجص ويبيع. لكن إذا كنت ما تعرف عن حال الرجل وقل كثير الرماد، فمعناه عند العرب أنه كريم. الخلاصة لو سألك سائل ما تقول في الكناية، أهي من باب المجاز أم من باب الحقيقة؟ إن قلت من باب المجاز أخطأت، وإن قلت من باب الحقيقة أخطأت. فنقول إن أراد بها أنه كريم في قوله كثير الرماد فهو إيه؟ فهي مجاز، لأنه استعمل اللفظ في غير موضع له. أولا كثير الرماد ما وضعت الكريم، لكن أنت استعملتها في معنى الكريم. إن أراد كثرة الرماد حقيقة، وأنت أيها المخاطب تستنتج من كثرة رماده أنه كريم، فهي حقيقة. نعم. قال المؤلف والتعريض، ولهذا شف حقيقة إن استعمل اللفظ في معناه وأريد لازم المعنى. وش لازم كثرة الرماد؟ الكرم. وأنا استعملت كثير الرماد في معناه. ومجاز إن لم يرد المعنى الحقيقي ولكن عبر بالملزوم عن اللازم. وش الملزوم؟ كثرة الرماد عن اللازم الذي هو الكرم، لأنه يلزم من كثرة الرماد الكرم، فالكرم لازم وكثرة الرماد ملزوم. قال والتعريض حقيقة وهو لفظ مستعمل في معناه مع التلويح بغيره. التعريض يقول لفظ مستعمل في معناه مع التلويح بغيره، مش معنى هذا؟ التعريض هو التوريه، ان الانسان ان اللفظ يكون له معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد، فيعبر باللفظ ويراد به المعنى البعيد. فمثلا يجوز ان نستعمل ما نافيه وموصوله، اتى بها بكلام يريد بها في ظاهر الحال النفي في ظاهر اللفظ، ولكنه اراد الاثبات، مثل ما له عندي شيء ظاهره النفي، لكنه اراد ان تقول ما بمعنى الذي فيكون للاثبات. مر رجل بقاطع طريق، وقاطع الطريق اكرم هذا الرجل لان بينه وبينه معرفه وخلاه يجتاز، ومعه صاحب له، اراد الصاحب ان يجتاز فمنعه قاطع الطريق، فقال صاحب قاطع الطريق هذا اخي، وهو ليس باخي لكن اراد اخي، اخي في الاسلام، اخي في الاسلام، هذا ايضا تعريض. هل التعريض جائز او لا؟ نقول في التفصيل ان كان يتضمن ظلما على الغير فهو حرام، وان كان دفعا لمكروه او دفعا لظلم فهو جائز بل قد يجب، وان لم يكن لهذا ولا لهذا ففيه خلاف، والراجح الاعراض عنه لئلا ينسب الانسان الى الكذب اذا ظهر الامر خلاف ما اظهره.